بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نبدأ في هذه الليلة باللقاء الأول في كتاب الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس للإمام الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، المتوفى في القرن الثاني عشر عام 82 و100 وألف. وهذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه هو كتاب يتعلق ب الأصل الرابع من أصول التشريع، وهو ما يسمى بالقياس، وهو دليل مهم من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء على إثبات الأحكام الشرعية، بحيث لا يستغني المجتهد عن معرفة هذا الدليل واستعماله، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله جعله مرادفا للاجتهاد. فالاجتهاد والقياس عند الإمام الشافعي رحمه الله هو بمعنى واحد، وهذا يعطينا أهمية القياس في الاجتهاد. لهذا بعض العلماء يعتبر قول الشافعي إن الاجتهاد هو القياس، يعتبر هذا من باب إطلاق اللفظ على أهم أجزائه، وهو القياس، على حد الحديث الشريف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الحج عرفة. فالحج لا ينحصر في الوقوف بعرفة، لكن هذا أسلوب في التعبير عن الركن الأعظم من أركان الحج. وهذا القياس اختلفت مواقف الفقهاء في القبول منه أو رده، وإذا قبلناه فهل يقبل كل أنواعه أو بعض أنواعه. وهذا هو موضوع هذا الكتاب. فهذا الكتاب ألفه الصنعاني من أجل أن يميز فيه بين القياس المقبول والقياس غير المقبول، وسنرى فيه بوضوح بأن الصنعاني يصرح بترجيح الفئة التي تحتج بالقياس بضوابطه وشروطه وأركانه. وميزة هذا الكتاب أن هذا الكتاب يوضح لنا موقف الإمام الصنعاني، لأن بعض الباحثين يرى أن الصنعاني لا يرى القياس ولا يحتج به، وربما نسبوا له بعض الرسائل في هذا الباب. وكذلك عندما يوصم الصنعاني بأنه ظاهري المذهب، وهو ليس كذلك، ليس ظاهريا، لكن قد يتأثر بالظاهرية في بعض المسائل، ولكنه فقيه مستقل. يعني هو نشأ في مدارس الزيدية ودرس كتبه، ولكنه أخذ عن غيرهم، خاصة في رحلاته إلى الحج، فأخذ عن علماء الحجاز واطلع على كتب السنة والدليل عند أهل السنة، فلهذا تأثر بهذه الكتب ونفض عن نفسه قلادة التقليد للمذاهب، وصار مستقلا، يستقل في اجتهاداته بحسب ما يراه من الدليل. فهذا الكتاب ميزته أنه يعني يدافع عن الصنعاني ويثبت أنه لم يكن ظاهريا ينكر القياس، وإنما يرى أن القياس يستدل به في بعض أنواعه وشروطه، وأن هناك من الأنواع ما لا يستدل به، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وأن القياس مقبول ولكن ضمن شروط وضوابط معتبرة ومعروفة في كتب الأصول. فإذا هذا هو يعني التعريف العام بهذا الكتاب، وهو كتاب الاقتباس. ولعله اختار هذا الاسم الاقتباس لأنه اقتبس أكثر ما في هذا الكتاب من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم. ابن القيم الجوزية له كتاب جليل اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين بفتح الهمزة. وفي هذا الكتاب عقد بابا في القياس، و يعني بين انقسام الناس في هذا الباب، ورجح ما رجحه جمهور العلماء من العمل بالقياس بضوابطه وشروطه. فلهذا سمي بالاقتباس، أنه لم يصرح بالاقتباس من كتاب ابن القيم، وهذا مذهب بعض العلماء السابقين أنه لا يرى ضرورة إلى التصريح بالمصادر العلمية للكتاب. وعلى كل حال فهذا صواب، ولكن ليس عاما، بمعنى أن ابن الوزير الصنعاني لم يقتصر على كتاب إعلام الواقعين، بل نقل من مصادر أخرى، بل نقل عن مصادر الزيدية في الفقه مثل البحر الزخار ومنحة الغفار وغيرها من الكتب الزيدية، نقل منها في هذا الكتاب ليبين منهجه في هذا. فابن الوزير لم يقتصر على ابن القيم فقط في هذا الكتاب، لكن زاد عليه بعض النقولات، ولكن كان كتاب ابن القيم هو الأساس الذي اعتمد عليه ابن الوزير في تأليف هذه الرسالة. فيقول رحمة الله تعالى عليه، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله المتقدس عن القياس، المتعالي عن مشابهة أنواع مخلوقاته والأجناس، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث إلى الثقلين من الجنة والناس، وعلى آله المطهرين عن الأرجاس، وبعد. هذه مقدمة أثنى فيها على الله تبارك وتعالى، ووصف الله تعالى بأنه يتقدس عن القياس والأجناس، فليس له جنس ولا يقاس عليه غيره. وهذا لا شك أنه معنى صحيح، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من النصوص. ولكن هذه كما يقال براعة استهلال، يعني التعبير بألفاظ تدل وتنم عن مضمون الكلام الذي سيأتي. ويفهم من هذا الكلام المتقدس عن القياس أن هذه الرسالة ستكون في دليل القياس. يقول: وبعد، فإن القياس الذي هو عند الجمهور أحد الأدلة الشرعية، أحد الأدلة الشرعية الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأدلة الأصلية، وأحيانا يعبرون عنها بالأدلة المتفق عليها، لأنهم يعتبرون الخلاف في أصل القياس خلافا شاذا لا يلتفت إلى من ذهب إليه، وعليه دوران أكثر المسائل الفرعية. لا شك أن القياس يعتمده الفقهاء كثيرا في الفروع والجزئيات وفي النوازل، بل القياس كما يقول الجويني هو مناط الاجتهاد. الفقهاء يستعملون القياس كثيرا في المسائل وإثبات أحكامها. تذكر أن هذا القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال كما يأتي تحقيقه، يعني يقصد قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. وانقسم العلماء فيه أيضا 3 طوائف، يعني في أصل القياس انقسم العلماء إلى 3 طوائف. الطائفة الأولى قالوا هو دليل مطلقا فأفرطوا، يعني قالوا القياس يستدل به استدلالا مطلقا بلا قيد، وأفرطوا يعني بالغوا في دليل القياس هذا. والطائفة الثانية قالوا ليس بدليل مطلق ففرطوا، يعني نفوا دليل القياس مطلقا بكل أنواعه وفرطوا بذلك. وتوسطت طائفة فلم ترده مطلقا ولا قبلته مطلقا، يعني هذه الطائفة المتوسطة التي عليها جمهور العلماء الذين استدلوا بالقياس ولكن ضمن قيود وشروط. وقد رأيت بإعانة الله أن أبين هذه الفصول المردود هذه الفصول في هذه الفصول المردود منه والمقروء، يعني سأبين في هذه الفصول المردود من القياس والمقبول منه أيضا كما هو مذهب جمهور العلماء. قال فصل في أنواع القياس وتعريفها، يعني تعريف هذه الأنواع. فقال قسم العلماء القياس إلى 3 أقسام، وتقسيمات علماء الأصول للقياس هو باعتبارات مختلفة، يعني أحيانا يقسمونه قسمين أحيانا 3 أحيانا أكثر بحسب الاعتبار بحسب الحيثية التي لاحظوها في القياس. فهنا إنما قسموه إلى هذه الأقسام 3 باعتبار الوصف الجامع، باعتبار الوصف الجامع بين الأصل والفرع. فإذا نظرنا إلى القياس من هذه الحيثية وهو ينقسم قال إلى 3 أقسام، الأول قياس العلة وحقيقته أن يجمع بين الأصل وهو المقيس عليه والفرع وهو المقيس، يعني المسألة المسكوت عنها، بدليل العلة وملزومها، بدليل العلة وملزومها، يعني ليس بالعلة نفسها ولكن بدليلها أو بشيء من لوازمها أو بحكمها. هذا التعريف الذي ذكره الصنعاني هنا، الذي يظهر أن هذا انتقال نظر، فإن هذا التعريف ليس تعريف قياس العلة وإنما هو تعريف قياس الدلالة. أما قياس العلة فهو القياس الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها، بالعلة نفسها، أو بعبارة أخرى بالوصف الحقيقي المناسب، كما في قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. الإسكار هذا وصف جامع بين الأصل والفرع، وهو وصف حقيقي وهو العلة في هذا القياس، فهذا الذي يسمى بقياس العلة، وهو القياس الذي نجمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها، بالعلة بحقيقة العلة، وهي الوصف المناسب المنضبط الذي علق عليه الحكم كالإسكار في المثال الذي ذكرت. كما قال في المراقي وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع، وهذا قياس العلة. وأما الذي ذكره فهو قياس الدلالة، هو تعريف قياس الدلالة وهو القسم الثاني. فقال والثاني قياس الدلالة وحقيقته ما دل على علة الحكم فيه حرف من حروف العلة ونحوه. القياس الذي يدل على العلة بحرف من حروف العلة هذا يعني متعلق بمسالك العلة، متعلق بمسالك العلة، وأن العلة تثبت بالنص، والنص أنواع ومراتب، مثل أن يقول الشرع علة كذا وكذا هو كذا، أو يستعمل أداة من أدوات التعليل مثل كي لا يكون دونة بين الأغنياء منكم، أو مثلا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، هل هي نجس؟ قال لا، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذه أقيسة دل على العلة فيها النص، والنص هذا قد يكون صريحا وقد يكون أحيانا ظاهرا غير صريح، لكن قياس الدلالة هو القياس الذي سبق ذكره، وهو القياس الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة أو بحكم من أحكامها أو بأثر من آثارها. كما قال في المراقي: وما جامع ذي الدلالة الذي لزم، فأثر فحكمها كما رسم. فنقول مثلا يحرم مثلا كذا وكذا بجامع الإثم في كل منه، بجامع الإثم، والإثم هذا ليس هو الوصف المناسب لتعليل الحكم، وإنما هذا من إنما هو حكم هذا الأصل، فكونه إثما هو الذي جعلناه علة، وكونه إثما هذا حكم من الأحكام أو لازم من اللوازم، بأن نقول يعني يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الرائحة مثلا أو بجامع اللون مثلا، هذه كلها صفات عرضية. القياس الذي يعتمد على مثل هذا يقال له قياس دلالة. ثالث قال: قياس الشبه، وحقيقته الجمع بين الأصل والفرع بمجرد الشبه. قياس الشبه هذا النوع الثالث، وهو القياس الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بوصف ليس مناسبا في ذاته، ولكنه يستلزم وصفا مناسبا، يستلزم وصفا مناسبا، كما مثلنا هذا بالنية في الوضوء، قلنا تجب النية قياسا على التيمم. لماذا؟ بجامع كونهما طهارة، فكونها طهارة لا ليس وصفا مناسبا، لأنه أيضا في إزالة النجاسة وجدت الصفة وهي الطهارة، ومع هذا لا تلزم فيها النية، ولكن هذا يستلزم وصفا مناسبا، وهو كونه قربة وطاعة، وكونه قربة وطاعة هذا وصف مناسب للتعليل، كما قال في المراقي: والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب. ويبدو من ظاهر كلام الصنعاني أنه يفهم من قياس الشبه القياس الصوري، القياس الصوري يعني القياس الذي يجمع فيه بين أصل والفرع لمجرد التشابه في الصورة، وهذا نوع من قياس الشبه، ولكن لم يقل به أكثر العلماء، إنما تفرد به ابن علية، وابن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير، فيقيس الخيل على الحمير في أحكامها، فهذا قياس في الشبه والصورة، والأصل فيه عدم قبوله عند جمهور العلماء. فيقول: والأنواع الثلاثة مذكورة في القرآن كما يأتي فيه البيان، يعني هذه الأنواع الثلاثة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه مذكورة، يقول، في القرآن الكريم. إذا عرفت هذا فالقائلون للأنواع الثلاثة وهم المفرطون لم يعتنوا بالنصوص ولم يروا أنها وافية بالأحكام ولا شاملة لها، فوسعوا طريق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها، واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها، ثم اضطرهم ذلك إلى أن يعارضوا بين كثير من النصوص والقياس، ثم اضطربوا تارة يقدمونه وتارة يقدمون النص وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور، ثم زعموا أن كثير من الأحكام شرع على خلاف القياس، فأخطأوا في 5 أوجه، يعني هؤلاء القياسيون. الأول ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث، والثاني معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس، والثالث اعتقادهم أن كثير من الأحكام الشرعية على خلاف القياس، والرابع اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعتبرها الشارع، وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها، والخامس تناقضهم في نفس القياس. فيقول بأن هؤلاء المفرطين في استعمال القياس وقعوا في الخطأ من هذه الوجوه الخمسة التي أشاروا إليها. فالظن الأول قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث، وهذا في الواقع الجمهور أيضا يقولون بأن النصوص لا يعني تستوعب جميع النصوص، وإنما تستوجب أو تستجمع عددا كبيرا منها، ولكن هناك بعض الفروع التي لا تدخل تحت العمومات. وأما قول معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس، الواقع أن هؤلاء يعني عارضوها بنوع من الشبهة والتأويل، وليست معارضة عناد. يعني ما في إنسان مسلم يؤمن بالله ورسوله ويعارض نصوص الله ورسوله بالرأي والمعاندة هكذا، وإنما لهم تأويل في الاستدلال معروف في كل مسألة. واعتقادهم أن كثير من الأحكام الشرعية على خلاف القياس، والواقع نعم هناك بعض الأحكام الشرعية هي على خلاف قياس معين، لكنها توافق قياسا آخر أو أصلا آخر في القياس. أما كون بعض الأحكام خارجة عن القياس فهذه حقيقة، هذه حقيقة موجودة يدل عليها الاستقراء والتتبع، ولكن هي تخرج من قياس لموافقة قياس آخر، أو تستثنى من قاعدة لتدخل في قاعدة أخرى. واستثناء الشارع لها من عموم القياس إنما هو لحكمة ومصلحة معروفة في مواطنها. والرابع يقول اعتبارهم علل وأوصافا لم يعتبرها الشرع، وإلغاؤهم علل وأوصافا اعتبرها. نعم يعني هؤلاء وقعوا في هذا، ولكن بالاجتهاد والتأويل، يعني وهم عندهم مسالك لإثبات العلة، والخطأ يكون في التطبيق وليس في أنهم أثبتوا هذه العلل من عند أنفسهم، وإنما استعملوا مسالك في العلة. قد تكون هذه المسالك أحيانا مرجوحة أو ضعيفة، ولكن عندهم رأوا أنها من مسالك العلة. كذلك عندما يلغون بعض الأوصاف التي ظاهرها التعليل في النصوص، فأيضا يلغونها بضرب من التأويل. قد يكون قولهم مرجوحا، ولكن لا يعني ذلك أنهم يتعاملون مع هذه الأدلة بالهوى، أو ينصبون العداء بين النصوص والقياس. النصوص هذه محترمة ومقدسة عند أهل الإسلام، ولكن بعض الناس قد يقع في شبهة فيزل في بعض هذه المسائل. والخامس تناقضهم في نفس القياس، وهذا وارد لأن المجتهدين بشر، والمعصوم عن التناقض هو كلام الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وأمثلة ذلك كثيرة، يريد أن يمثل على خطأ القياسيين المفرطين الذين أفرطوا في استعمال القياس. قال ومن ذلك قياسهم الماء المستعمل في رفع الحدث، وهو طاهر لاقى أعضاء طاهرة على الماء الذي لاقى العذرة والدم والميتان، وهذا من أفسد القياس. يعني يكون من أمثلة القياس الفاسد، وأن يقال بأن الماء المستعمل لا يصح الوضوء به قياسا على الماء المتنجس الذي لاقى النجاسة، فهذا من أفسد القياس، لأنك يعني أنها ما خالطت نجاسة، إنما هي لمست أعضاء طاهرة، والمؤمن طاهر. قال وتركهم قياسا أصح منه، وهو قياسه على الماء المستعمل في محل التطهير من عضو إلى عضو ومن محل إلى محل، فأي فرق بين انتقاله من عضو متطهر واحد إلى عضو آخر، وبين انتقاله إلى عضو أخيه المسلم؟ ولا يشك كل عاقل أن قياس جسد المسلم على جسد أخيه أصح من قياسه على العذرة والجيف والميتات والدم. يعني يقول هناك قياس أصح منه، وهو القياس على هذه الأعضاء. يعني الماء إذا توضأ الإنسان متوضئ وفضلت فضل جسده ومسح بها العضو الآخر فهذا وغسل بها العضو الآخر فلا بأس بذلك. النبي مسح رأسه بفضلة من ماء يده، فضلة ماء يده، وقال قياسه على هذه الأعضاء أولى من قياسه على النجاسات. ومن ذلك قياسه الماء الذي توضأ به الرجل على العبد الذي اعتقه في كفارته والمال الذي أخرجه في زكاته. يعني كذلك قالوا لا يصح الوضوء بالماء المستعمل قياسا على عدم صحة اعتاق العبد الذي اعتق فيه كفارة، وقياسا على المال الذي أخرج في الزكاة. وقال الصنعاني وهذا من أفسد الأقيسة، وقد تركوا قياسا أصح في العقول والنظر أو الفطر، وهو قياس هذا الماء الذي قد أدى به صلاة على الثوب الذي قد صلى فيه. يعني لو قسناه على الثوب الذي صلى فيه لقلنا بجواز الاستعمال، كما لو أنه صلى في ثوب صلى فيه صلاة سابقة فهذا لا يبطل صلاته. وكذلك قال في الوضوء وهو استعمال الماء المستعمل في الوضوء في وضوء جديد. وأما يعني قياسه على ما سبق فهذا فرق، يعني قياسه على العبد الذي أعتق، العبد الذي أعتق في كفارة سابقة لا يجوز أن يعتق في كفارة لاحقة لأنه صار حرا، لأنه صار حرا، هذا فرق يعني. لكن إذا جرى عليه بعد ذلك الرق مرة أخرى لحق بالكفار وأسر في الحرب فيعود إليه الرق ويجوز اعتاقه في الكفارة، وكذلك المال الذي أخرج في الزكاة. يقول ومن هذا استدلالهم على من أجاز إزالة النجاسة بالمائعات غير الماء بأنه لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيها السفن، فلا يجوز إزالة النجاسة بها كالزيت والشيرج وهو دهن السمسم. وأمثال هذا من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه. يعني هذه العبارة قاسية من الصنعاني، هذا يعني ليس من باب التلاعب في الدين. يعني هم قالوا بأن إزالة النجاسة بالمائعات غير الماء لا يصح. لماذا؟ قالوا أنها لا تبنى عليها القناطر فلا يجوز إزالة النجاسة بها. لا تبنى عليها القناطر، القناطر نسميها الآن الكوبري في لغتنا العامية، وهي الجسر الذي يعبر عليه. فهم لما عبروا بهذا هم لا يقصدون عدم بناء القناطر، إنما يقصدون لازمه وهو القلة، لأن يعني كونها لا تبنى عليها القناطر أي لقلتها، وكونها قليلا هذا وصف يمكن أن يعلل به، فهناك بعض الأحكام معللة بالقلة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان قليلا أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، فالوصف بالقلة هذا وصف مناسب للتعليل في الأحكام. وقولهم بأنه لا تبنى عليه القناطر يعني لقلته، وهذا القياس يعني وإن لم يكن مقنعا لكنه يعني قياس اعتمدوا فيه على هذا الوصف اجتهادا منهم في هذا، ولكن لا يقال هذا من باب التلاعب بالدين. ومن ذلك أن الحنفية أجازوا الوضوء بنبيذ التمر، وقاسوا عليه في أحد أقوالهم جميع الأنبذة، وفي قول آخر لم يقيسوا عليه غيره، وهذا هو المشهور. وهم يجيزون الوضوء بنبيذ التمر فيما اختاره محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله مع ضم التيمم إليه. فيقال لهم إن كان هذا القياس حقا فقد تركوه، وإن كان باطلا فقد استعملوه ولم يقيسوا عليه الخير. يعني إذا لم تقيسوا جميع الأنبذة على نبيذ التمر فقيسوا عليه الخل، ولا فرق بينهما، ولا فرق بين هذه الأشياء. لماذا خصصتم الوضوء بنبيذ التمر خاصة؟ لما لم تقيسوا عليها غيرها؟ قالوا في نبيذ التمر تمرة طيبة وماء طهور، ولم يقولوا في الخل عنبة طيبة وماء طهور، والمرق لحم طيب وماء طهور، وغير ذلك. الواقع هم لا يلزمهم هذا، لأنهم هم الأصل عندهم أن الطهارة تكون بالماء، ولكن جاء عندهم حديث، وإن لم يصح عند الجمهور، جاء عندهم حديث في نبيذ التمر، فأخذوا بهذا الحديث وخصصوا به الأصل، وهو كون الوضوء إنما يكون بالماء. فهي مسألة الخلاف راجع إلى صحة هذا الأثر أو الحديث أو عدم صحته، فهم اقتصروا على ما جاءه الاستهلاك ولم يتوسعوا بقياس غيره عليه. ولو تتبعنا الأقيس الباطلة التي قالوا بها لطال الكلام قبل بلوغ المرام. وهو لا شك أن هناك بعض الأقيسة الباطلة التي قالها بعض الفقهاء، ولكن يعني الاجتهاد يصيب ويخطئ، ولا حرج أن نقول بأن هذا قياس باطل ويبين وجه بطلانه، لكن لا نرمي هؤلاء بالتلاعب بالدين وأنهم قصدوا معاندة النصوص. هذا أمر يرجع إلى رب العالمين، ونواياهم نكلها إلى الله عز وجل، ولا نسيء الظن بهم، بل نحسن الظن بأهل العلم. وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن بأهل العلم، نحسن الظن بهم وأنهم قالوا هذا اجتهادا منهم، وكل مجتهد له نصيب من الأجر. ثم يقول: فصل في إحاطة النصوص بحكم جميع الحوادث. استدل مثبت القياس مطلقا بأن نصوص الشرع لا تحيط بأحكام الحوادث. قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. قالوا: لأن النصوص متناهية، وحوادث مسائل العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع. يعني هذا سرد لدليل الفريق الأول الذين أثبتوا القياس مطلقا، فقالوا بأن نصوص الشرع متناهية، يعني محصورة في عدد معين، الآيات محصورة في آيات محددة معروفة في كتاب الله، والأحاديث النبوية محصورة أيضا، ولكن أفعال المكلفين والنوازل لا حصر لها، في كل يوم يقع شيء جديد في حياة الناس. وهذا أمر صحيح ومشاهد، لا إشكال فيه، ولا يقبل هذا التشكيل. ولكن هو المبالغة أن يقال بأن الحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى القياس، يعني هذا فيه مبالغة وإفراط. الحاجة إلى النصوص أشد من الحاجة إلى القياس، وكثير من النصوص هذه في عمومها ما يدل على الحكم. قال: وأجيب عنه بأنه لو قدر عدم تناهيها، لو افترضنا يعني أنها غير متناهية، فأفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. يعني يقول بأن أفعال العباد إلى يوم القيامة متناهية، وستنتهي هذه الأفعال. والجواب أننا ما نحتاج إلى القياس إذا قامت الساعة وقامت القيامة، لا نحتاج وقتها إلى القياس، لكن الآن الأعمال غير متناهية، الأعمال غير متناهية، وليس كل فعل فعله العباد فيه نص صريح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وذلك ما تجعل الأقارب نوعين، نوعا مباحا وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا وما سوى ذلك لا ينقضه، وكذلك ما يفسد الصوم وما يوجب الغسل وما يوجب العدة وما يمنع منه المحرم وأمثال ذلك. يعني أنواع الأحكام يقول محصورة، يعني فنحن نحصرها بالأنواع ونقول هناك نوع مباح وهناك نوع حرام وهكذا. وهذا لا ينكره هؤلاء، يعني هم يثبتون هذا، لكنهم يقولون ليست متناهية بالأعيان. بالأعيان ليست متناهية، في كل يوم يقع فعل جديد لم يكن موجودا قبل ذلك. وما سوى ذلك لا ينقضه، وكذلك ما يفسد الصوم وما يوجب الغسل وما يوجب العدة وما يمنع منه المحرم وأمثال ذلك. هذه الأنواع لا شك أنها ثابتة، لكن إدخال هذه النوازل الجديدة في هذا الأنواع هذا هو محل الاجتهاد، وقد نحتاج فيه إلى القياس. وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور عباراتهم وضيق بيانهم، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة، وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين، دلالة طرد ودلالة عكس. يعني يقول إذا كان الفقهاء وضعوا لنا قواعد فقهية وأحكاما كلية تضبط كثيرا من الفروع والمسائل، فإذا استطاع هذا المخلوق وهو الفقيه المجتهد فالله ورسوله يعني أولى وأقدر على ذلك، بمعنى أن القرآن والسنة فيهما ألفاظ عامة وأحكام كلية تدخل تحتها هذه الجزئيات. وهذا حق أيضا، يعني هذا يعني هذا لم ينكره الآخرون، لم ينكره المخالفون، ولم يقولوا بأن القرآن والسنة ليست فيها أحكام كلية وجوامع كلمة، هم يسلمون بهذا، لكن يقولون بأن هناك بعض الفروع والجزئيات التي قد لا تشملها هذه الجوامع إلا بضرب من تأويل. ثم القرآن والسنة دل على هذا من خلال القياس نفسه، يعني القرآن والسنة أثبتا دليل القياس، ومن خلال القياس نستطيع أن نعطي المسائل المتشابهة حكما واحدا. فإذا وجدنا مسألة تشبه المسألة المنطوق بها في علتها وفي وصفها وتشاركها في العلة نعطيها الحكم نفسه، وهذا من باب العدل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، أن نسوي بين المتشابهات وأن نفرق بين المختلفات. ويقول هذه العبارات النبوية الكلية واسعة جدا، نحو قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، فيدخل تحت هذه الجملة مجلدات من الأحكام المردودة، ويدخل تحت عكسه مجلدات من الأحكام الصحيحة، وهو كل عمل عليه أمرنا فليس بمردود. يعني أن هذا من الأحاديث الكلية، هي مصدرة بلفظ كلي يفيد الكلية والعموم، فمنطوقه يدل على رد كل بدعة ابتدعها الناس، ومفهومه أن كل فعل له دليله وعليه أمرنا فليس بمردود. فالحديث يدل بمنطوقه على حكم وبمفهومه على حكم آخر، وهذا حق. ومنه قوله وقد سئل عن أنواع من الأنبذة أتحرم، فقال كل مسكر حرام، هذا أيضا من كليات النبوي، فدخل كل مسكر جامدا كان أو مائعا من العنب أو من غيره. وفي الآيات القرآنية الكثير الطيب من هذا، نحن يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فدخل كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج، ودخل تحت قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ما لا يحصى من الجنايات وعقوباتها حتى اللطمة والضربة، ودخل تحت قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض وكل شرك بالله وإن دق في قول أو عمل أو إرادة وفي اللفظ والقصد والاعتقاد وكل قول على الله لم يأتي به نص عنه ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا عن فعله فالقول عليه تعالى بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه. وهذا حق، لا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل، ولكن الدليل هذا قد يكون نصا وقد يكون قياسا وقد يكون إجماعا وقد يكون قاعدة من قواعد الشرع. فالدليل ليس محصورا في النص، وليست كل مسألة فيها نص. فما ذكره حق، وما ذكره سابقا من وجود هذه الأحكام الكلية أيضا هو أمر صحيح، بمعنى أن الفقيه المجتهد ينبغي أن يستحضر عند اجتهاده العمومات، فإن العموم حجة ما لم يدخله تخصيص، فإذا دخله تخصيص يقتصر على ما خصه الدليل، والأفراد المتبقية تظل باقية تحت العموم، واللفظ العام حجة حتى بعد التخصيص. فهذا من أهم الأدلة التي لا ينبغي أن يهملها المجتهد والفقيه، فينظر في هذه العمومات وهذه الكليات ليهتدي بها على الحكم الشرعي. وما ذكره حق، ينبغي أن ينظر في هذه العمومات قبل النظر في القياس، لكن لا يعني هذا إسقاط القياس، لأن هذه الكليات وهذه العمومات إما أن يوافقها القياس فيكون من توارد الأدلة، وإما أن يخالفها القياس وهي أدلة عامة فتخصص بالقياس كما هو مذهب جماهير العلماء. ثم قال فصل في شمول النصوص وإغنائها عن القياس. نبين فيه شمول النصوص القرآنية والنبوية وإغناءها عن القياس الذي أثبته المفرطون، لا القياس الذي هو من جملة النصوص كما سنبين. يعني تحرز، قال يعني النصوص القرآنية فيها شمول وعموم، لكن يغني عن القياس الفاسد وليس عن القياس الصحيح. وهذا حق، النصوص فيها عموم وفيها شمول لا ينكرها قائلون بالقياس، ولكن أحيانا نحتاج إلى القياس، إن وافق هذا العموم فهو مؤيد له، وإن خالفه فهو مخصص له. وظاهر كلامه يقول لا القياس الذي هو من جملة النصوص، يعني ظاهر كلامه أنه يعني إلا القياس الذي ورد به النص. والقياس إذا ورد به النص خلاص ما نحتاج إلى القياس، الحكم إذا ورد منصوصا عليه لا نحتاج إلى القياس، وما فائدة هذا النوع من القياس؟ ولكن يعني سيأتي في مجموع كلامه أنه هو لا يقصد هذا النوع، هو يقصد القياس الذي لا يتنافى مع النصوص، هذا نقبله وهذا حق. قال وهذا يتوقف على تقديم مقدمة، وهي أن دلالة النص نوعان، حقيقية وإضافية، والحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته الألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين لذلك. يعني المقدمة التي ذكرها هنا هي أن دلالات الألفاظ أحيانا تكون دلالة حقيقية وأحيانا دلالة نسبية وإضافية. الدلالة الحقيقية يقول هذه تبع لقصد المتكلم وإرادته، ليس هذا فقط بل هو تبع لدلالة اللفظ في لغة العرب، لدلالة اللفظ في لغة العرب، أما قصد المتكلم هذا لا أعلمه أنا إلا من خلال اللفظ الذي استعمله. فهذه الدلالة لا تختلف، دلالة اللغة العربية على معانيها هناك دلالات ثابتة وصريحة لا تقبل الاحتمال. لكن يقول هناك دلالات إضافية، إضافية يعني نسبية، بمعنى أنها تدل على هذا المعنى بالنسبة لبعض الناس دون بعض، أو بالنسبة لبعض المجتهدين دون بعض. يقصد بهذا أن النسبية والاختلاف يدخل في هذه الدلالة، وهذا حق أيضا. هناك ألفاظ يعني يختلف الناس في تفسيرها، فهي بالنسبة لفلان تفيد كذا، وبالنسبة عند فلان تفيد غير ذلك. قال: وقد وقع في الصحابة هذا التفاوت، فكان أبو هريرة وعبد الله بن عمرو أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له، وكان علي وأبو بكر وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما، بل عبد الله بن عباس أفقه منهما. لا شك أن الصحابة متفاوتون في الفهم والملكة الفقهية، وليسوا على درجة واحدة، بل بعضهم أفقه من بعض وأعلم من بعض. وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على عمر فهمه اتيان البيت الحرام عام الحديبية من إطلاق قوله إنك ستأتيه وتطوف به، فإنه لا دلالة لهذا اللفظ على العام الذي يأتونه فيه. والتعليق على هذا أن عمر إنما فهم هذا من كتاب الله تعالى أولا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك لتدخلن المسجد الحرام. فالله تعالى في سورة الفتح أخبر عن هذه الرؤيا وعن دخول المسجد الحرام، ولكن الآية مطلقة ما فيها يعني تقييد بزمن معين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك ستأتي وتطوف به، لكن متى؟ الله ما حدد هذا. لكن سيدنا عمر يعني ظن أن الطواف وأن هذه الرؤيا إنما تكون في عام الحديبية، ولهذا جادل في هذا الموضوع وناقش فيه حتى ندم بعد ذلك على اعتراضه. بينما أبو بكر رضي الله عنه ما اعترض على هذا، وقال إنه رسول الله فالزم غرزه، وأنكر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود العقالين. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتلاها على الصحابة، فبعض الصحابة منهم عدي بن حاتم وهو عربي قح ظن أن المقصود العقالين، ولهذا اتخذ عقالا أبيض وأسود ووضعهما تحت وسادته، فكان يأكل ويشرب حتى يتبين له أحدهما من الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين له خطأه ذلك، وقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال: وأنكر على من فهم من قول لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، شمول لفظه لحسن الثوب وحسن النعل، وأخبره أن الكبر بطر الحق وغمط الناس. ويشير إلى حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هذا من الكبر، يعتبر هذا كبرا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فظن هذا السائل أن عموم هذا الحديث يشمل الصورة التي سأل عنها، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس داخلا فيه. قال: وأنكر على من فهم من قوله من يعمل سوءا أن يجز به أن هذا الجزاء إنما هو من الآخرة، وأنه لا يسلم أحد من عمل السوء، وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم والحزن والنصب والمرض وغير ذلك. والحاصل أنه إنما يؤتى من أنكر عموم النصوص للحوادث من تقصيره في فهمه، كما وقع للصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال أمير المؤمنين: وقد سئل هل عندكم علم أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل في كتاب الله. ولهذا تفاوتت آراء العلماء والأئمة المحققين في استخراج الأحكام من القرآن أشد تفاوت ما بين السماوات والأرض. وهذا كله صحيح، بمعنى أن الصحابة متفاوتون في الفهم وفي دلالات الألفاظ، مع كونهم عربا ومع كونهم علماء أيضا، فقد يختلفون في هذه الدلالات بسبب احتمال هذه الدلالات، بسبب أن دلالات الألفاظ بعضها صريحة وبعضها ليست صريحة، وإنما تتواردها الاحتمالات. فالقائل بأن النصوص ما وفت بالحوادث هو من قصر ذهنه وغلط فكره وبعد عن العناية بنصوص السنة والكتاب. يعني الذي يقول بأن النصوص ما وفت بالحوادث، يعني ما دلت على أكثر الحوادث، فهذا حق، هذا غلط منه، بل النصوص أوفت بأكثر ذلك. لكن إذا وفت، يقصد ما شملت كل الحوادث، فهذا صحيح، هذا صحيح. فهناك بعض المسائل التي لم يجد العلماء فيها يعني أدلة إلا القياس، فاستعملوا القياس فيها. ثم إن العمومات أحيانا تشمل هذه الأشياء، ولكن القياس يقتضي تخصيص هذه العمومات. قال: والقائل إنهما قد وفت بهما هو من جعل الكتاب والسنة إمامه وعبدته ومدرسه، ورزقه الله فهما صالحا وفكرا راجحا وهداية من الله مع حسن مقصد، وأخلص فيما قاله وأورد، ومن أدلته القرآن والسنة والأحكام المعللة بالنصوص كما سنوضحه عند ذكر مذهب الطائفة المتوسطة. والخلاصة في هذا الفصل أننا يعني لا ننازع في أن هناك نصوصا عامة تشمل أفرادا كثيرة، وأن هذه العمومات ينبغي للفقيه المجتهد أن ينظر فيها وأن يستدل بها إن وجدها دالة على هذا الفرع. كما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الحمر فقال: لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة، يعني العامة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالمجتهد ينظر في هذه العمومات أيضا، ولكن لا يعني هذا أن وجود هذه العمومات تسقط القياس. فالقياس نحن بحاجة إليه حتى مع العمومات، لأنه إن وافق العموم فهو يقوي العموم المستفاد ويجعل دلالته أقوى، لأن دلالة العام ظنية، وخاصة إذا دخل التخصيص. وإذا وجدنا القياس يقتضي إخراج بعض الأفراد من هذا العموم، فيخصص العموم بالقياس كما هو مذهب جماهير العلماء. ثم قال: فصل في قياس الشبل. وأما قياس الشبه وقد قدمنا حقيقته، فلم يذكره الله إلا عن المشركين المبطلين، كما قال عنهم إنهم قالوا لرسل الله: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما نراك إلا بشرا مثلنا، فاعتبروا مجرد الصورة الآدمية وشبه المجانسة فيها. واستدلوا على ذلك بأن حكم أحد الشبهين حكم الآخر، فكما لا نكون نحن رسلا كذلك أنتم، فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا، لا مزية لكم علينا، وهو من أبطل القياس. وقياس الشبه ما هو؟ يعني لا بد أولا من تحديد المقصود الذي سنحكم عليه بالصحة وبالبطلان. وقياس الشبه لم يحدده الصنعاني تحديدا دقيقا، وظاهر كلامه هنا أنه يقصد به القياس الصوري، قياس في الشكل، والصورة، وهذا القياس في الشكل والصورة لم يأخذ به إلا بعض العلماء، ابن علي، إسماعيل بن علي أو إبراهيم بن علي. وابن علية يرى للصور كالقيس للخيل على الحمير، أما جماهير القائلين بالقياس فلم يعتبروا هذا الشبه إلا فيما ورد فيه النص. قال: وهو من أبطل القياس. نعم، قياس الصور من أبطل القياس، فإن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه مشروفا وبعضه رئيسا وبعضه سوقة يبطل هذا القياس، كما بينته الرسل لهم بقولهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وكما قال تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قال: ومن ذلك قياس، يقصد من قياس الشبه، قياسهم الربا على البيع، فقالوا: إنما البيع مثل الربا، بمجرد الشبه الصوري جعلوهما سواء. يعني هذه معاوضة، قالوا البيع معاوضة بزيادة، وهذا القرض أيضا معاوضة بزيادة، وهذا من باب يعني المعاندة، وإلا فرق بينهما. وقد حكاه الله عن المشركين في مواطن من القرآن ذما له مقبحا للقول به، يعني قياس الشبه الصوري يعني. فإن قلت: قد اعتبر الله القياس الشبه في القرآن، حيث قال في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم، ووقع تفسير المثل من الصحابة وغيرهم بالمماثلة في الصورة أو بعض الأوصاف كالنعامة والبعير والشاة والحمامة، وكالشاة والحمامة للمماثلة في العب. العب هو شرب الماء من غير مص، يعني كما أن الحمامة تعب في شربها كذلك الشاة تعب في شربها. قلت: أجاب عن هذا، يعني إذا قيل له: كيف ترد قياس الشبه الصوري وقد جاء هذا في عن الصحابة في مسألة المثل؟ فأجاب: قلت: المثل في الآية واللغة ما سد مسد مثله، والأقرب في ذلك الجنس ثم القيمة، وتحقيقه أن الواجب على آخذ حق الغير رده بعينه، فإن تعذر ذلك فبأقرب شيء إليه وهو الجنس والقيمة، ويلزم ذلك في جميع المتلفات. طبعا هذه هي القاعدة العامة يعني في التعويضات، القاعدة العامة هو رد العين إذا أمكن، فإن لم يكن فالأقرب في ذلك الجنس أو القيمة. ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد كسرت إناء لحفصة فيه طعام، ثم ندمت وسألت عن كفارة ذلك، فقال: إناء مثل إناء وطعام مثل الطعام. أخرجه أبو داود والنسائي. ويشير إلى القصة أن صفية رضي الله عنها أهدت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فأخذتها الغيرة وضربت الإناء فانكسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إناء كإناء وطعام كطعام. قال: وهذا مذهب جماعة من الصحابة، فإنه قضى عثمان بن مسعود على من استهلك لرجل فصلان بفصلان بفصلان مثلها. الفصيل هو ولد الناقة إذا فصل عنه. وبالمثل قضى شريح والعنبري، وقال به قتادة وعبد الله الدارمي، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من كسر شيئا صحيحا فقيمته صحيحة. قال أحمد: إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته. وسألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبه، قال: عليه المثل في القصعة والعصا والثوب، والمسألة مبسوطة في محلها. وإذا عرفت هذا فالشارع قد أمر بالجزاء بمثل ما أتلف، ويقوم مقامه ويسد مسده، وهذا نص لا قياس وعام لكل متلف من حق الله وحقوق العباد، وليس عملا بالقياس الشبهي. بل بالنص كما يأتي في القياس. إنما القياس الشبهي في تعيين مثل المتلف وليس بحكم. يعني يقول القياس الشبهي إنما هو في تعيين مثله، فنقول هذا مثل هذا، ويقول وليس بحكم. وهذا فيه نظر، يعني أن الله سماه حكما، قال يحكم به ذوى عدل منكم، فهو حكم يعني. بل وكله الله إلى العدلين أن يعين ما أمر الله به، فالنص منه تعالى بجعل ذلك إليهما كنصه على بعث الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين، وجعل التفريق وعدمه إليهما، وما وقع في كلام الصحابة والتابعين من جعل جزاء الحمامة شاة اجتماعهما في العبد كلام غير صحيح. كلام غير صحيح، يعني هذا التعليل لاجتماعهما في العبد، نعم هذا يحتاج إلى دليل، لكن هذا ثابت عن الصحابة أنه جعلوا في الحمامة شاة، وحكم به جماعة من كبار الصحابة. قال قد بيناه في منحة الغفار، يعني في كتاب منحة الغفار للحسن ابن أحمد الجلال. وأما الطائفة المقابلة، بدأ يناقش الطائفة المقابلة وهي التي ردت القياس بجميع أنواعه. خلاصة هذا الكلام هو يقول بأن هذا الشبه الصوري، يعني هذا ليس من باب القياس، هذا من باب تحقيق المناط. فالله تعالى إنما حكم أو جعل الحكم للرجلين العدلين، وفوض الحكم إليهما، أما حكمه فهو هذا هو المثل. بعد ذلك حكم الحكمين هذا من باب تحقيق المناط وتطبيقه وتنزيله على الواقع. هذا جواب الصنعاني رحمه الله تعالى. ولا نحتاج إلى كل هذا، يعني نحن الأصل نقول القياس الصوري يعني هذا لا يصح، لأنه لا دلالة فيه على يعني وجود العلة، فمجرد المشاركة في الصورة لا تستلزم المشاركة بالحكم، إلا إذا ورد النص بذلك. إذا ورد النص بذلك واعتمدنا الصورة والشكل وجعلناه وجعلنا الاشتراك بين الصورتين سببا للحكم، نقول به كما في القيافة إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فاعتبر الشبه في الصورة والشكل وجعل ذلك سببا لإثبات النسب، فلا حرج أن نقول به، ويكون هذا بناء على اتباع الدليل والنص. ولكن الأصل أن الشبه بين الشيئين في الشكل والصورة لا يستلزم اشتراكهما في الحكم، ولا يصح أن آتي إلى شخص توأم لشخص آخر أقول هذا مسلم، أعرف أنه مسلم فأحكم على هذا بالإسلام لشبهه بأخي، أو هذا فاسق وأخوه يشبهه في الصورة فهو فاسق منه، فهذا لا يصح، هذا لا دلالة فيه على. لكن إذا جاءنا النص واعتبر المماثلة في الشكل والصورة سببا لإثبات الحكم نقول به اتباعا للدليل. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله.